بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قرأنا ما يتعلق بالرفث بعد التحلل الأول، جامع بعد التحلل الأول قبل أن يطوف بالبيت فما حكم حجه وإحرامه؟ يفسد عند جماعة من العلماء. لماذا؟ لأنه لم يكمل الحج وبقي ركن من أركانه هو الطواف بالبيت، فماذا يجب عليه؟ عليه فدية. وقت ابن عباس أنها ماذا؟ بدن. ابن عاصم أقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه لا يكثر صيدا فقد ورد بذلك القرآن الكريم، فإذا قتل صيدا فعليه الجزاء، يحكم به ذو عدل كما قال الله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر، ومن فعله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة. قال: وأما كونه لا يأكل من صاد غيره إلى آخره، إلى آخر ما ذكره في المثل. قال: ولا يأكل من صاده غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصله لأجله. قال: في حديث الصعب بن جثامة في الصحيحين وغيرهما أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرد عليه إلا أن حرم. وأخرج مسلم نحوه من حديث زيد بن أرقم، وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من صيده الذي صاده وهو حلال وكان النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فأكل عضد حمار الوحش الذي صاده، وجمع بين حديث الصعب وحديث أبي قتادة بأنه صلى الله عليه وسلم تنع من أكل الصيد من أكل صيد الصعب لكونه صاده لأجله، وأكل من صيد أبي قتادة لكونه لم يصده لأجله. ويدل على ذلك حديث جابر عند أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلالا وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وهذا إسناد منقطع أخرجه من ذكره من الشوكاني رحمه الله من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب. عن المطلب ابن عبد الله ابن حنطب عن جابر رضي الله عنه وهو منقطع، المطلب لم يسمع من جابر. قال البخاري وكذا الدارمي وابو حاتم الرازي وغيرهم قالوا لم يسمع من احد من الصحابه. استثنى ابو حاتم انه قد سمع من جماعه من الصحابه، نعم، كسهل بن سعد وانس بن مالك وسلم بن الاكوع، واما جابر فلم يسمع منه. أكثر أحاديث عن الصحابة مرسلة. وهذا الفصل الذي ذكره الشيخ رحمه الله وهذه المسألة في بيان محذور من محذورات الإحرام، وهو تحريم صيد البر على المحرم، تحريم أن يصيد أو أن يأكل إذا صيد من أجله. وأما صيد البحر فهو حلال. والكل مجموع عليه. أما صيد البر ففي المغني في صفحة 32 و100 من المجلد الخامس قال رحمه الله: قال: لا خلاف بين أهل العلم في تحريم قتل الصيد وصياده على المحرم. لا خلاف بين أهل العلم في تحريم قتل الصيد وصياده على المحرم. وقد نص الله تعالى عليه في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ويحل للمحرم أن يصطاد صيد البحر بالإجماع. نقله أيضا هنا في المغني في صفحة 78 و100. قال رحمه الله: قال: ويحل للمحرم صيد البحر إلى أن قال: قال: وأجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباح للمحرم صياده وأكله وبيعه وشراءه. وأجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباح للمحرم صياده وأكله وبيعه وشراءه. ودليل الآية: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. كان ابن عباس وابن عمر تفريق بين صيد البحر وطعامه، قال: طعامه ما ألقاه البحر، وصيده ما أخذ منه. الصالح والإنسان فإذا صيد البر يحرم على المحرم الصياد بالإجماع، صيد البر، وصيد البحر يحل للمحرم صياده بالإجماع. وضابط صيد البر هو الذي يعيش في البر ويبيض فيه أو يفرخ فيه. وصيد البحر هو الذي يعيش في البحر ويبيض فيه ويفرخ فيه. بعض الحيوانات التي تعيش في البر والبحر، هذا كما قال العلماء ينظر أين تبيض، أين تفرخ، أين يكون نشأة صغارها، كالسلحفاة ونحوها، فهذه هي من صيد البحر لأنها تبيض في الماء وتفرخ فيه فأشبهت السمك. وأما طير الماء كالبط ونحوه فهو من صيد البر الذي يحرم لأنه يبيض في البر ويفرخ فيه، وهذا قول عامة العلماء. قال: لأن هذه الطيور إنما تقيم في البحر لطلب الرزق وللمعيشة كالصياد من بني آدم، ربما يبقى في البحر الأيام لطلب الرزق والمعيشة. فإن صيد البر العبرة بما كان عيشه وبيضه وتفريقه في البر، وصيد البحر بما كان عيشه وبيضه وتفريقه في البحر وإن خرج إلى البر، وصيد البر وإن دخل البحر. بقي ما ضابط الصيد، صيد البر الذي يحرم على المحرم صياده ويجب عليه فيه الجزاء كما سيأتي. ذكر أيضا ابن قدام رحمه الله له ضابطا في صفحة 97 و300، وأنه ما جمع ثلاثة أشياء: الأول أن يكون مباحا أكله، فلا يكون مما حرم أكله كالسباع ونحوه. الثاني ألا يكون له مالك، لا مالك له. الثالث أن يكون ممتنعا. ثم ذكر ماذا خرج بالقيد الأول أو بالوصف الأول، وماذا خرج بالوصف الثاني، وماذا خرج بالوصف الثالث في كلام طويل. أيضا كما أنه يحرم على المحرم أن يصطاد صيد البر، كذلك يحرم عليه الإعانة عليه، فلا يعين عليه بإشارة ولا بإرشاد أين هو ولا بسلاح يعطيه الصائد ولا بمركوب يركبه الصائد ولا يعين عليه بشيء. كما جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين أنه كان لم يحرم فركب فرسه قال ونسيت الصوف والرمح، فقلت لهم ناولوني الصوف والرمح، قالوا والله لا نعينك عليه. وفي بعض الروايات قال فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، وهذا يدل على أنهم كانوا يعتقدون تحريم الإعانة، وكذلك أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا شيء محرم والإعانة على المحرم حرام، أي أن يصيده أن يصيدوهم وهم محرمون محرم عليه، فلا يجوز أن يعينوا عليه. فإذا كما أنه يحرم على المحرم الصياد صيد البر، كذلك يحرم عليه الإعانة عليه. أيضا كما أنه يحرم عليه صيده، كذلك يحرم عليه أكله. إذا صاد صيدا من صيد البر يحرم عليه أن يأكله، وهكذا يحرم عليه أن يأكله إن حصل منه إعانة أو دلالة أو إرشاد أو نحو ذلك. نقل ابن قدامة رحمه الله في صفحة 35 فيه عدم الخلاف أن إن صاده هو يحرم عليه، وهذا إن أعان إنسانا ليس بمحرم، إنسانا حلال أعانه على الصيد بإشارة أو دلالة أو سلاح أو نحو ذلك فإنه أيضا يحرم عليه أكله لا خلاف في ذلك. بقي إن صاد المحرم أو إن صاد الحلال صيدا ولم يشارك فيه المحرم ولم يعن عليه لا بإشارة ولا دلالة ولا غير ذلك، هل يجوز أن يأكل منه إذا أتى به إليه؟ إنسان حلال صاد صيدا فجاء به إلى إنسان محرم ليأكل معه وهو لم يحصل له في أي إعانة، فهل يجوز لهذا المحرم أن يأكل من هذا الصيد؟ هل المسألة فيها خلاف كثير حاصل يرجع إلى أقوال ثلاثة. القول الأول قول من قال له أن يأكل منه مطلقا، وهذا قول أبي حنيفة. واستدلوا بأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الحمار الوحشي الذي أهدي له منه، وهي أدلة كثيرة. حديث أبي قتادة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكل الحمار الذي صاده أبو قتادة. حديث زيد بن أرقم أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له شيء من الصيد فأكله. جاء أيضا في حديث طلحة بن عبيد الله أنه أهدي له طير وهو راقد فأكل بعض أصحابه وهم محرمون، وتورع البعض فلم يأكلوا، فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح مسلم أيضا. وهكذا أدلة كثيرة بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة بالقسمة كما جاء في حديث البهزي حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم حتى إذا كان بموضع بين مكة والمدينة يقال له الروحاء إذا بحمار وحش، فجاء رجل من بني بهز وهو صاحب ذلك الحمار قال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسم بين الرفاق. قال فهذه الأدلة تدل على إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يصده هو، إذا صاده غيره أتى له منه. القول الثاني وأيضا عللوا قالوا لأنه صيد قد ذكي فليس عليه شيء، القول الثاني أن هذا الصيد يحرم على المحرم بكل حال، لا يجوز له أن يأكله مطلقا، وهذا قول طاووس والثوري وإسحاق. وجاء عن جماعة من الصحابة، جاء عن علي وابن عمر وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم أنه لا يحل أكله مطلقا. استدلوا بقول الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، قالوا فهذه الآية عامة أن صيد البر حرام على المحرم. واستدلوا بحديث صعب بن قثامة حين أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده، فلما رأى وجهه متغيرا قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وجاء أيضا نحو هذا عن علي رضي الله عنه وعن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له بعض الصيد ومحرم فأبى أن يأكله. القول الثالث قول فيه تفصيل يجمع بين القولين، القول الأول قول من أباح مطلقا
والثاني قول من حرم مطلقا، الثالث قالوا فيه تفصيل حتى نجمع بين الأدلة لأن الأدلة كلها صحيحة. فقالوا إن كان صيد من أجل المحرم فلا يجوز أن يأكله، وإن كان لم يصد من أجله فيجوز أن يأكله. إن كان صيد من أجله فلا يجوز أن يأكله، وإن كان صاد الإنسان لنفسه لا من أجل المحرم ثم أهدى للمحرم منه يجوز أن يأكله. قالوا بهذا تجتمع الأدلة. ففي حديث صعب بن قتامة فهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاده لأجله فلم يأكل منه. وفي سائر الأحاديث لم تكن صيدة لأجل النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منها. استدلوا على هذا في حديث جابر الذي ذكره الشوكاني وتقدم أنه منقطع، صيد البر حلال لكم وأنتم محرمون ما لم تصيدوه وما لم يصد لكم، إذا لم تصيدوا أنتم ولم يصدوا غيركم لأجلكم. وكما تقدم لكن صح هذا عن عثمان رضي الله عنه في موطأ مالك أنه قرب إليه طعام فيه صيد فقال لأصحابه كلوا، قالوا أنت ما شأنك لا تأكل؟ قال إني لست كهيئتكم إنما صيد لأجلي، إنما صيد لأجلي. صح هذا أيضا بنحو عن أبي هريرة وأقره عليه عمر رضي الله عنه عند مالك في الموطأ وغيره، أن عمر أن أبا هريرة مر بقوم في رقة من أهل العراق أتوا على قوم يسكنون في الطريق ومعهم صيد فدعوهم إليه وأطعموهم منه، فسألوا أبا هريرة عنه فأفتاهم أن يأكلوا منه، فجاء إلى عمر رضي الله عنه يسأله فقال بما أفتيتهم؟ قال أفتيتهم أن يأكلوه، قال لو لم تفتهم بذلك لعلوتك بالدرة، أي هذه الفتوى هي الصحيحة لأن هذا لم يصد لهم، صادوا ناس لهم مرة هؤلاء وناس معهم صيد، وهذا القول هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وهو الصحيح. أن الصيد إن صاده إنسان حلال وأهدى منه للمحرم أنه على هذا التفصيل، إن كان صاده لأجل المحرم فلا يجوز أكله، وإن كان صاده لا لأجل المحرم صاده لنفسه ثم أهدى للمحرم منه أنه يجوز له أن يأكله. وبهذا تجتمع الأدلة الذي سبق ذكرها. وبقي في هذا الباب بقية، وهذه المسائل هي أطول مسائل محظورات الإحرام، مسألة الصيد وجزاء الصيد وماذا يكون الجزاء، إن شاء الله نقرأها شيئا فشيئا.